السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا الباب يختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، وكأنه يشير بذلك أن ما كتبه في هذا الكتاب إنما هو نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وبيان أحكام الشريعة ونحو ذلك. فيذكر لنا أن الدين الحديث الدين النصيحة، لأن النصيحة شاملة لجميع أمور الدين، وذكر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمعنى النصيحة أولا يقول قوله الدين النصيحة، إما أن يكون المقصود المبالغة أي معظم الدين النصيحة كقول الحج عرفة، أو يكون المعنى على حقيقة، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يبقى الدين النصيحة يعني فيه الصفاء، وهذا يدل على الإخلاص، لأن الكلمة مشتقة من الإيه؟ تصفية العسل. نصحت العسل أي خلصته من الشوائب التي فيه. فالدين لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ليس فيه أي شائبة تشوبه، وهذا هو الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، فهو تمام النصيحة. أو يكون المعنى من النصح، وهي الخياطة بالمنصحة، المنصحة هي الإبرة، والمعنى أنه يضم شعث أخيه بالنصح كما تضم المنصحة، لأن المنصحة يعني الثوب مشقوق، فتيجي أنت إيه؟ خياط الإبرة. فالدين النصيحة أي أنك إذا وجدت خللا فإنك تلم هذا الخلل بإيه؟ ما الذي يلم الخلل؟ النصيحة. إذا وجدت عند أخيك تقصير، هذا التقصير معناه شعث في دين، تفرق في دين، فأنت تريد أن تلمه بإيه؟ أن تقدم له النصيحة، وهو من أعظم أبواب الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، وهذا هو معنى أو اشتقاق الكلمة. ومنه التوبة النصوح، التوبة النصوح الخالصة التي تلم على العبد تفرقها، لأن العبد بالذنب حصل إيه؟ قطع في دينه وشعث في دينه وتفرق، فيريد أن يتوب. التوبة لابد أن تكون ناصحة، توبة النصوح، معنى نصوح يعني توبة صافية خالصة، توبة تلم على العبد وتضم إليه ما تفرق من دينه. ولذلك يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا كله يدخل في إيه؟ في التوبة، إن هو يندم، التوبة الندم، ويعمل العمل الصالح الذي يلم عليه ما تفرق من شعثه في دينه، فيقبل على الله عز وجل بقلب سليم ونفس طيبة وأعمال تطمئن بها نفسه ويقر بها قلبه. هذا الحديث مما قيل إنه أحد أرباع الدين، قال النووي بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه أي الدين منحصر في الأمور التي ذكرها. عشان كده الإمام النووي أورد هذا الحديث ضمن الحديث الإيه؟ الأربعين النووي. الأربعين النووية وهو كتاب مشهور يعرفه عامة الناس، صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان منهجه في التصنيف أن يجمع الأحاديث التي ذكر العلماء أن مدار الدين عليها. فبعضهم يقول مدار الدين مثلا على أساس أحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وحديث جبريل، ومنهم من يزيد الحلال بين والحرام بين، ومنهم من يقول بل الدين النصيحة من الأحاديث التي يلمع. فجمع أقوال العلماء في هذه الأحاديث التي ورد فيها على ألسنة بعض أهل العلم أنها تشمل ربع الدين، ثلث الدين، تحصل الدين كله، وصنف هذا الكتاب اللي هو الايه؟ الأربعين النووي. فكان هذا الحديث من جملة هذه الأحاديث، لأن من العلماء من قال هو ربع الدين، ومنهم من قال كما يقول الإمام النووي بل هو محصل الدين كله، لأن كل أمور الدين إما نصيحة لله أو لرسوله أو لكتابه أو لأئمة المسلمين أو لعامتهم، ولا يخرج الأمر عن هذه الأمور. فما هو معنى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه إلى آخره؟ النصيحة لله وصفه بما هو له أهل، أي نصف الله عز وجل بما يليق به لأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وأنه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق رب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، فإن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين حتى وإن تشابهت في أسمائها، كوصفه سبحانه وتعالى بالاستواء على عرشه والنزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال، أو من صفات الذات كوصفه بأن له وجه أو له يد أو له قدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. فعقيدته أهل السنة والجماعة أن نصف الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، أي لا نشبه صفات الله بصفات أحد من خلقه، ولا تأويل، أي لا نؤول صفات الله عز وجل على حسب ما تؤوله العقول كمن يقولون إن معنى استوى استولى فإن هذا خطأ، بل إن الله استوى كما ذكر سبحانه وتعالى، وهذا الاستواء استواء يليق به سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق وغير ذلك من الصفات، من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل لهذه الصفة بأن نجحد معناها ونعطل المعنى الحقيقي لصفة الاستواء، وكما ذهبت إلى ذلك الجهمية حيث إنهم قالوا لا يوصف الله عز وجل بأنه سميع ولا لا سميع، وأنه بصير ولا لا بصير، فجاءوا بكلام متناقض حتى لا تدركه العقول ولا تقمع به حتى عقول الصبيان، ولكن الشيطان يدخل على الناس ويضع لهم شبهات، فمن هذه الشبهات التي عندهم مثلا أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، وهذا كلام باطل من أبطل ما يقول، أن العقل يقدم على النقل، وحجته في ذلك بأن العقل هو الذي هدانا إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض ما قاله أو ما ذهب إليه العقل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقدم العقل على ذلك، وهذا كلام باطل، لأن مسؤولية العقل هي الوصول إلى أول الطريق، ثم بعد ذلك الشرع هو الذي يبين للناس ما يجب على الله وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى وما يستحيل، وليس على العقل بعد ذلك إلا التسليم. ثم نقول أي عقل هذا الذي يقدم على النقل؟ يا ترى عقل المعتزلة ولا عقل الجهمية ولا عقل القدرية ولا عقل المرجئة؟ العقول تتساوى وكل واحد ايه معجب بعقله، فهذا كله باطل، ولو صحت هذه لقلنا عقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على كل العقول لأنه جاء بالشرع صلى الله عليه وسلم، والمهم أن النقل يقدم على العقل، هذا هو الصحيح. ثم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع النقل، بشرط أن يكون النقل صحيحا والعقل سليما، ولكن من أين يأتي التناقض؟ إما لأن النقل غير صحيح، وإما لأن العقل عنده نقص في التصور، العقل عنده خلل، يجي يقول لك مثلا لما نقول إن لله يد يبتدي العقل إيه يحصل عنده خلل، يقول لك يد إذا هذه اليد جارحة وهذه اليد مخلوقة، وإذا أثبتنا لله يد يبقى شبهنا لله بالمخلوق، وحاشا لله أن يشبه بالمخلوق. طب إيه المشكلة؟ هو حط نفسه المشكلة، ابتدى يعالج المشكلة، يعالج المشكلة إزاي؟ يقول لك لا إذا لابد أن نصرف هذا المعنى إلى معنى آخر مجازي، فبسط في اللغة العربية أن يأتي كلمة يد بمعنى النعمة، كلمة يد بمعنى القدرة، يبقى نصرف المعنى إلى معنى إيه آخر حتى ننزه الله ولا نشبهه. ويقول لك وقل لوصف أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، يعني النص اللي أنت تحس كده إنه هيديك وهم بالتشبيه تخلص المشكلة إزاي بإيه؟ إنك إيه تأول أو تفوض وترجو بذلك التنزيه. يبقى هكذا تسلسل العقل، لكن المشكله كلها ان التصور ناقص، لانه لابد ان هو يدرك معنى الاول قبل هذا الكلام كله في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الخلل من هنا من ايه؟ انه قاس اللفظ الوارد على الله عز وجل مثل اللفظ الوارد على المخلوق، فحصل عنده خلل، والله يقول ليس كمثله شيء، يبقى ازاي تقيس؟ ده اذا كانت هناك امور مخلوقه لا تتشابه الا بمجرد الاسماء فقط فكيف نشبه الله عز وجل بالمخلوق؟ كما يقول ابن عباس ليس في الجنه مما يشبه ما في الدنيا الا الاسماء، يعني اذا قلنا في الجنه فيها نخل ورمان اوعى تفهم ان الرمان بتاع الجنه زي الرمان بتاعنا ولحم طير مما يشتهون، ما هي زي اللحوم بتاعنا، لان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض، لأن ما أسماء غير أسماء، بل إن الصنف الواحد يأتي في الجنة وأطلب به متشابها، يأتي متشابه ولكن مختلف. فإذا كان هذا في شيء واحد وفي صنف واحد وفي جنس واحد ها اختلف، وإذا كان في أسماء أشياء مخلوقة اختلفت، فكيف نقيس ما يوصف به الله عز وجل على ما يوصف به المخلوق؟ من هنا يأتي الخلل عندهم. أنا أقول يا جماعة افهموا أولا أن قبل ما عقولكم تتصور الشيء إذا في قواعد تنضبط بها هذه العقول، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا قلت استوى والمخلوق يستوي، لكن هذا الاستواء ليس كهذا الاستواء. وإذا قلت لله يد والمخلوق له يد، لكن هذه اليد ليست كهذه اليد. فهذه يد الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهذه يد المخلوق الموجودة من عدم. فإذا هناك فرق، فإذا فهم هذا والعقل انضبطت عنده هذه الضوابط، لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخلل ويقول إذا تعارض العقل والنقل. لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل والنقل، إنما هذا التعارض يأتي من إيه؟ من خلل، إما ضعف في النقل وإما خلل في العقل قصور، وإما طبعا سوء فهم أو سوء قصد. مسألة ثانية متوسعة، وذلك الشيخ الإسلام تيمية له في ذلك الكتاب طبعا لم يصنف مثله، وهو كتاب ضرء وتعارض العقل والنقل، وقد طبع في 15 مجلد. يقول عنه ابن القيم ليس له في الدنيا نظير، هذا الكتاب ليس له في الدنيا نظير. رب فيه ابن تيمية على أصحاب هؤلاء العقول وعلى القواعد والمناهج التي وضعوها، وبين ما قلناه وما ذكرناه أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع المعنى. فالنصيحة لله الإيمان به ربا، الإيمان به إلها، توحيد أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساقطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين في رد العاصين إليه. كل هذه إيه؟ نصيحة لله، نصيحة لله. يعني يكون أنت تسعى إلى أن ربنا يحبك، وأن تسعى إلى محب الله عز وجل، فتأتي بالعمل الذي فرضه الله عز وجل عليك على أحسن الوجوه، وأن تترك المعاصي، بل مش كده بس، بل أن تدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل وترك معاصي، لأن هذا كله علامة على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. النصيحة لكتاب الله معناها تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. هذه يعني أشياء من إيه؟ من باب النصيحة لكتاب الله عز وجل، أنك تتعلم القرآن، تفهم، تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ تدعو إليه، تفهمه للناس، ترد على الذين يشككون فيه، وبين الشبهات. يعني الإنسان لما يبين شبهات المخالفين هذه يعني من الشرع. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المسلم برضك يجب عليه او مطلوب منه خاصة طالب العلم ان يعرف شبهات المخالفين، يعرفها. وفي القراءة الثانية ولتستبين سبيل المجرمين، يعني واحدة انك انت تعرف الشبهات، واحدة انك تكشف هذه الشبهات للناس، تضحهم وتبين فساد ما عليه أهل الباطل، لأن لما تبين فساد أهل الباطل يظهر كفر الإسلام. وكما يقولون إنما الضد يظهر حسن الضد، الضد يظهر الضد. إذا بينت فساد المشركين وفساد ما هم عليه وتنقص عقولهم وبيان فساد عقائدهم فهم الناس عظم عقيدة الإسلام وعظم هذه الشريعة الكاملة التي هي أكمل الشرائع وأتم الأديان والتي رضيها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فهذا الايه النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا دل على ذلك بقى انك تعلم القرآن للناس، وانك طبعا تتعلمه وتحفظ الناس القرآن وتضبط حروفه وتقرأه قراءة صحيحة لأحكامه وتلاوته ونحو ذلك. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم معناها تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. هذه كلها من إيه؟ النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إظهار سنة النبي عليه السلام دي نصيحة لرسول، إظهار السنة وتمسك بها خاصة عند الإيه؟ فساد الناس وفساد مذاهبهم ومشاربهم. أقول واحد دلوقتي يعني لي مشارب ولي مناهج، فنحن نتمسك بالسنة وإن تخاذل المتخاذلون وكثر الهالكون، كما يقول بعض السلف لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. وبعضهم يقولون إن الجماعة، يعني عليكم بالجماعة، يقولون إن هذا كلام ابن مسعود، يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ليست الجماعة بالكثرة ولا بالأغلبية ولا بالصوت العالي، ولكن الجماعة بالحق. بل إن غالب الناس الكثرة فيهم هي المهلكة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن الكثرة ليست هي سبيل الاتباع. يعني بعض الناس تغتر بالكثرة، شوف الكثرة التي يعني كل الناس تلعب ضلالة وأنا بس أنت بس كويس مثلا، يعني هذا ما هوش القياس. القياس المسلم القرآن والسنة المنهج. ولو كان الإنسان الواحد طالما ظهر له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يغره أحد بعد ذلك أيا كان، ولكن يتمسك بالحاجة النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول إخواننا الذين يدرسون المذاهب لا مانع من دراسة المذهب كمدرسة يتعلم فيها الإنسان ويدرس فيها أصول المسائل وفروعه، لكن لا يتعصب لآراء المذاهب ولا لآراء الشيوخ، ولكن يكون منهجه أو مقصوده التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر له الدليل خلاف ما هو على مذهبه فعليه إيه؟ أن يتبع الدليل وأن يأخذ به وأن يخالف ما يعني ما هو رأي شيخه أو مذهبه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قول أحد على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم رأي أحد على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الشخص. لذلك اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله هذا واجب، يجب أن يتبع ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من البشر فكلامهم محل نظر، لأن كلامهم إذا كان موافقا لكلام الله ورسوله فهذا نأخذه، وإذا كان اجتهاداتهم مخالفة لكلام الله ورسوله فهذا نرده، وهذا ما قاله الأئمة أنفسهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم في كلامي ما يخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا ما في كتاب الله وسنة رسوله واضربوا بقولي عرض الحال، وجه الحال اضربوا بكلامي ولا تعتبروا. ورأى أبو حنيفة تلميذه يكتم عنه كل ما يقول، فقال له: ويحك يا يعقوب، لا تكتم عني كل ما يقول، فإنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. يبقى مش معناه ان خلاص فلان قال وانتهينا، ممكن يكون فلان ده رجع وانت متعرفش، يعني ممكن يكون فلان ده رجع عن قوله وانت لا تدري فتتعصب لقول لا قائل له. يعني تعرف مثلا الأشاعرة اللي تبناه أبو الحسن الأشعري، ثم بعد ذلك في آخر حياته تاب عن مذهبه واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل وصنف في ذلك كتاب الإبانة ورجع عن الأشياء التي كان يقولها في تأويل صفات الله عز وجل، ومع ذلك أتباعه على مذهبه الذي كان عليه، فهو التزم السنة ورجع إلى الحق والصواب وصنف بذلك كتابا يبين فيه عقيدته، ومع ذلك تمسك أتباعه بما قاله قبل ذلك. يبقى المسألة ما هيش مسألة من الشيخ اللي قال أو من العالم اللي قال، ولكن المسألة إيه هو الدليل على هذا الكلام، فإن ثبت الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا كان الدليل يخالف هذا فنتبع الدليل أيا كان قائما. والنصيحة لأئمة المسلمين معناها إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة. طبعا أئمة المسلمين تحملوا عبئا كبير، يعني مسؤولية الناس كلها في عناقهم، هم عليهم أن يحرسوا الحدود وينظموا الجيوش ويقيموا القضاء يحكموا بين الناس، وعليهم أن يجعلوا من يدير الناس شؤونهم المالية والاقتصادية والسياسية والعسكرية كل شيء، بقت مسؤولية كبيرة جدا. فالنصيحة لهم أن نعينهم على ما تحملوا من هذه المسؤولية، وأن ننبههم عند الغفلة، وسد قلتهم عند الهفوة، يعني إذا حدث خللا أو هفوة من أئمة المسلمين لا مصلح الأمر، ولكن نعذرهم، لأن طبعا الإنسان لما تتكاثر عليه المسؤوليات لابد أن يقع منه زللا وغفلات. وجمع الكلمة معهم، احنا يعني لا نشق عصا الأمة، لأن هذه تضعف قوة المسلمين وتقوي شوكة المشركين على أهل الإسلام، لما يجدوا أن الصف الداخلي أن الناس كلها في تفرق وتشق العصا وليس هناك اتحاد ولا كلمة، فهذا إيه؟ يعني يجرئ الكفرة على المسلمين ويحاولوا أن يغتصبوا أموالهم وديارهم. ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم أي منعهم عن الظلم، وبيان لهم نبين لهم ألا يظلموا الناس وأن يأخذوا بالحق الذي أنزله الله عز وجل، وأنهم إذا حكموا بغير ما أنزل الله عز وجل فقد وقعوا في ظلم وفي فسق وفي كفر ونحو ذلك، ونبين لهم الواجب الذي ينبغي أن يقوموا به بالحسنى والكلمة الطيبة حتى تستمع كلمة الأمة على إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك من الناس من يتحملون مسؤوليات نيابة عن الأئمة، كمثل إنسان مدير في شركة أو موظف في شركة، هذا يتحمل مسؤولية نيابة لأن الإمام مش هو هيخلص نفس كل حاجة، فدوت ينوب عنه. فإذا كان هناك من ينوب عنه ينبغي له أن يقوم بالأمر على الوجه الذي فيه النصيحة، مش بقاعد عشان إيه يرتشي ويظلم ويضرب الناس ولا يثق بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. قال: ومن جملة أئمة المسلمين العلماء، يعني أئمة المسلمين منهم الأمراء ومنهم العلماء. تكلمنا عن الأمراء كيف النصيحة لهم. من جملة أئمة المسلمين العلماء أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسن الظن بهم. يعني إذا كان في أئمة من أئمة الدين يبقى من باب النصيحة اللي احنا نحبب الناس هؤلاء الأئمة، من زي اللي مثلا يقعد يبغى في الإمام البخاري ويكره في ابن تيمية ويكره في أئمة نصروا الدين ورفعوا شعار السنة، فيجي بعض الناس ينتقصوا من قدر هؤلاء. هذا مقصودهم ليس هؤلاء الأشخاص، ولكن مقصودهم الدين. لما ينتقصوا من أئمة الدين هم يقصدون الانتقاص من الدين نفسه، لأن إذا انتقص من هؤلاء العلماء الذين هم يحملون يعني الشريعة ويحملون الهدى للناس، معناه أنه بيبعدوا الناس عنهم ولا أحد يسمع إليهم ولا يسمع نصائحهم، فتختلف الكلمة تختلف الأمة، ويقع الناس في البدع والضلال، وتنتشر الخرافات. الناس انقرف ابن تيمية، انقرف الإمام البخاري، انقرف الإمام مسلم، وانقرف أولياء الأئمة. أي حد بيقول أي حاجة أديه يقول ابن تيمية، أنا بس ابن تيمية ده كاتب، إذا مش هيسمع. محمد بن عبد الوهاب ده عمل وسوى، ها يبقى أي حد هيسمع لكلام العلماء. يبقى المطلوب من باب النصيحة، من باب النصيحة، من هذا من الدين، من هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. إذا من الدين نحن نبين منازل هؤلاء الناس ودرجاتهم ومناقبهم الطيبة الحسنة، ونحذر الناس فيهم ونرغبهم في السماع إلى كلامهم، لأن هذا من تثبيت الدين. مش واحد يعني أنا هجيب هذا أتكلم على سنة الإمام البخاري قصص، لا يا أخي، هذه القصص المقصود منها النصيحة لأئمة المسلمين، ومن النصيحة لهم أن ننشر علومهم ونبثها في الناس ونرغب الناس في قراءة كتبهم. مين من الناس الآن ينسخ كتاب البخاري يقرأ؟ من الناس الآن يقرأ كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم؟ البيوت أصبحت خاوية، مفيش حاجة خالص. يعني حتى رياض الصالحين ما أظنش إن في بيت أرى رياض الصالحين من أول الأخر. يعني هذه طمع إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهو المصحف يمكن بيستحق في رمضان، عشان يعني بيبقى يعني ترغيب كتير، يبقى قال يقرأ له ختمة، ولا ختمة ونص ولا ختمتين بالكتير، يقول لك بارك يا جامع، وينام عليها على كده طول السنة. تمشي بقى كتب السنة، مفيش. الإمام ابن حجر قرا كتب السنة كلها في خلال 40 يوم، يعني صحيح البخاري قرأه في 3 أيام، صحيح مسلم، صحيح الترمذي وسنة الترمذي وابن ماجه والدارقطني ومش عارف ايه، تجمع مجموعة الأيام اللي تقرأ فيها كتب الستة وغيرها من المصنفات والأجزاء تجد 40 يوم. يعني هذا ببركة علم، بركة وقت، وفي همة، في همة عليه. وغير من أئمة الإمام النووي ما كانش ينام، كان ينام يعني مسندًا ظهره على السرير، كانش يحط جنبه على الأرض، قعد على كده سنتين لا يطأ جنبه الأرض، رغم أراد أن ينام يتكي كده على السرير. ليه؟ عشان يحفظ وقته ويحفظ العلم وينشر العلم، ويقوم كأنه فقد شيئا ثمينا، ويقوم منزعج إلى كتب العلم. كان يدرس كل يوم 12 درس، يفوت على 12 شيخ كل يوم، ياخذ الدرس الجديد ويسمع القديم. انظر العلماء، ذكر الامام النووي اللي مات وعمره تقريبا 50 سنة صنف من الكتب، وربنا كان يعني مديله كتب كده شيء من النشر والاخلاص. نحتاج مثلا الاربعين النووي، الامام النووي، رياض الصالحين، احسن كتب شرح صحيح البخاري يقول لك شرح الامام النووي. بص بقى النووي في المذهب، المذهب مقدم المذهب الشافعي يعني من ائمه الترجيح، الامام النووي هو الامام الرافعي قالوا في المساله خلاص تقدم على كل قول. فالامام النووي ها له كتاب المجموع، كتاب الروض، كتاب المجموع ما كملهوش، لكن بس تيجي انت تقول بس في المذهب قال النووي خلاص تستريح، لانه من ائمه الايه الترجيح. يقول العلماء صنف من الكتب والتصانيف ما لو وزع على قدر أيام عمره 50 سنة من يوم ما اتولد، يعني يوم الأيام الرضاعة وأيام الصبي واللعب وكلام ده، هنوزع على الأيام كلها لكان حظ كل يوم 10 كراريس، 10 كراريس كراس. الآن لو حبينا نطلعه من كراس يعني تبقى تقريبا من 10 إلى 20 ورقة المخطوط، يعني انت الآن ممكن تلاقي مجلدات في الشارع مجلد ما تكلف 500 ورقة ولا حاجة يقول لك ايه ده كان مخطوط، شوف المخطوط ده ايه كان ايه 30 ورقة 40 ورقة، لما تيجي تكتبه وتصور الطباعة دلوقتي وتحققه ممكن يخش لك ايه في مجلد. فشوف بقى لو كل يوم يكتب له 10 مجلدات 10 كراريس قول 5 مجلدات قول مجلد واحد كل يوم يكتب له مجلد وما خدش بيكتب كل يوم مجلد، بس احنا لو وزعنا كتبه هنلاقي حظ كل يوم 10 كراريس. هذا ايه كيف ننتقص هؤلاء الناس، وكيف ننتقص قدرهم، كيف ننتقص علمهم، وكيف لا نبص علومهم في الناس ولا نبين منازلهم ونتغاضى عن الهفوات التي قد يكون وقع فيها. يقول لك انا اشعري، انا حجر اشعري، لا نقولهم اشاعره ولكنهم اخطاوا في مساله وافقوا فيها الاشاعره، لان هم مش كل منهجهم منهج الاشاعره، ولكن تكلموا في مسألة الصفات ربما يكونوا درسوا على يد أشاعرة فتأثروا بذلك في هذه المسألة، لكن ليس معنى ذلك أن كل منهجهم هو منهج الأشاعرة، لكن قد يقع من عالم السنة أن يخطئ في مسألة متأولا فنعذره لذلك. وده اللي حصل دلوقتي، إن أنا عم يقول دول جهمية ودول خوارج، ليه؟ عشان دول أنا مش عارف الأعمال إيه ودول قالوا الأعمال إيه. طبنا يا أخي، هل هو جهمي اللي بتقول عليه جهمي ده وتقول عليه من الثوارج، هل هو مؤصل جميع اصول الثوارج؟ يعني تبنى اصول الثوارج كلها ودعا اليها، ولا يعني وافقهم في فرع 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 من المسائل، مساله فرعيه واحده وافقهم فيها ان كان وافقهم فيها، او الثاني اللي بيقول عليه جهمي هل هو اخذ منهج الجهميه، ولا يعني وافقهم على قولك كمان إن كنت أصبت في كلامك وافق الجهمية في مسألة؟ إذن لا نحكم على هؤلاء بأنهم خوارج، ولا نحكم على هؤلاء بأنهم جهمية أو مرجئة أو نحو ذلك، بمجرد أن الإنسان يوافق أهل البدع في مسألة من المسائل، ولكن نقول أنهم أخطأوا في هذه المسألة وهم من أهل السنة، وإن وافقوا أهل البدع في مسألة. ولا ابن تيمية دائما يدندن كلامه فيه في الفتاوى وغيره، يقول لك يعذر الإنسان مثلا بتأويل، كله تأويل مستساغ يعذر فيه، حتى إنه عذر كثير من الصوفية قالوا كلاما يعني قد يخرج من الملة، لكن يعذرهم لأشياء معينة يتكلم فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من سعة الصبر وسعة العلم. الإنسان كله يكون علمه أوسع يتفهم المسألة أكثر. وذلك يقول إن يعني التشديد في الفتوى يحسنها كل أحد، التشديد في الفتوى كل واحد يقول يا حرام ابعد، لكن الرخص لا يحسنها إلا العلماء، لأن العالم معه قواعد يمتى دي تبقى يشدد فيها وانت يرخص فيها. إن في أشياء معينة ما الفتوى لا تصلح فيها في هذا الوقت، فيجب أن السائل في كلام ذات مثلا ابن عباس لما يقولون انه جاءه رجل يريد ان يقتل، فبيسأله عن حكم القتل العام، فقال له الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وجاءه أخذ يسأله عن التوبة وعن توبة القاتل، فأخبره ابن عباس لأنه إذا تاب طاب الله عليه، فإني سؤال واحد، لكن الكلام أنه نظر في الأول فوجده يريد أن يقتل، عارف من كلامه وحس من كلامه إن ده واحد يريد أن يقع في الحكم قبل ما يعمل، فطبعا الفتوى نازل تمنعه ترجعه، فقال له لا توبة لك، ما ينفعش تتعمد، وإن من قتل جزاؤه كذا. والثاني فكان قد قتل ويريد أن يتوب ووجد فيه علامة الصدق في التوبة، فلم يضيف عليه باب التوبة وبين له إنه التوبة النصوح. وهكذا يعني المقصود إن لابد أن نعرف قدر العلماء أئمة الهدى أئمة الدين، خاصة أسلافنا رضي الله تعالى عنهم اللي هم كتبوا لنا العلوم وصنفوا لنا التصانيف وحفظوا لنا السنة واستنبطوا منها الفقه وأصوله وقواعده. يجي واحد يقول دي كله دي كتب صفرة حرقها ودف بيها، ده كلام، هذا كلام لا ينبغي أن يقال، هذه ليست من النصيحة لهؤلاء العلماء. ويكفي أن الله عز وجل حفظ ذكراهم في الناس إلى يومنا هذا. لا دلوقتي تسمع الشافعي وتسمع وحنيفة وتسمع مالك وتسمع، وانت مين انت فين انت في وسط دول؟ ها حتى لو كنت يعني عملت ايه وبقى ليك جماهير قد ايه، ده يقول لك 5-6 سنين وكل ده ينتصر. ها يعني اي واحد من العلماء المغولين دلوقتي رفعت رايته، ها يعني على حسب بقى ما ربنا يمده في الا القليل، ها تجد خلاص بقى ليه جماهير ويشار مات خلاص انتهى. يعني ما حد يجيب مثلا سيرة الشكيش دلوقتي، رغم ان هو كان في يوم من الايام ما فيش حد يتكلم على الشكيش رحمه الله تعالى، لكن الامام الشافعي ما اظنش في حد يتكلم في الدين الا ويذكر اسمه. الامام البخاري فيش حد من المسلمين الا بل والكافرين كمان، ها بس دول بيجيبوه بالثناء ودول بيجيبوه بالذنب، لكن شهرته اكثر من يعني اوضح من ان نحن نعرف به. الائمه هؤلاء ائمه السنه كتب السته وغيرهم ائمه الفقه، الامام احمد بن حنبل، الامام مالك، ربنا سبحانه وتعالى خلد لهؤلاء الناس ذكرى على السنه. واذا الانسان اراد ان يتعلم العلم لا يمكن ان يتعلمه الا حتى لو قال انني اوتيت اسباب الاجتهاد، مش ممكن ابدا انه هيتعلم الا لما يرجع لكلام هؤلاء وتصانيفهم وعلومهم وترتيبهم، ومش حتى مش هيبقى يرتب العلوم الا بترتيبهم مرتبوه. ويعني هذه من النصيحه لائمه المسلمين العلماء كما انها لائمه المسلمين الامراء. النصيحه لائمه المسلمين معناها الشفقه عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يعني من النصيحة لعوام الناس الشفقة عليهم، لا بد أن تلاحظها، إن لما أتكلم واحد من عمي يعني يكلمه بالرفق لأن هو حدوده ضيقة، وإذا أراد أن يسأل مسألة مش هتقعد انت بقيت تفصص له فيها وتجيب له اصول الفقه وقواعد الفقه، هو عايز سندوتش يخرج على طول. فلا تعنفه ولا تشق عليه ولا تحتقر سؤالهم او تحتقر فعلهم، بل انك انت تبش في وجهه وتشفق عليه. حتى لو كان السؤال يعني ساعات بعض الناس يسال اسئله يعني يصعب عليك، صعب عليك ان شاء الله الاسئله دي، فانت مش تيجي تقول له انت ما بتفهمش وده حد يقول الكلام دوت وانت غير دين انت، لا الكلام ما يبقاش كده، لكن ارفق به ارفق به. اكثر من الاعرابي اللي دخل المسجد بقى في المسجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اظن يعني مع ان احنا بنسمع الحديث ده لو واحد اعرابي جه دخل عملنا دلوقتي برضه هنقول نضربه، مع ان احنا سامعين الحديث وحافظينه. فنشوف شفقه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع رجل بغل، ويعلمه يصبر به النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ويعلمه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عوام الناس بتحتاج لشيء من الايه الرحمة والشفقة ونشر العلم اليهم باسلوب سهل وبسيط والرفق بهم وعدم التعليم والزجر والكلمات الصعبة اللي بيقولها بعض الناس. ما بعض الاخوة للأسف الشديد يعنفون حتى آباءهم وأمهاتهم. يبقى الأخ لسه ما ملتزم وهو طول حياته في المعاصي وفي المخالفات وربنا هداه قبل أبوه ها فيخش بقى على أبوه انتوا مش عارف ايه انتوا كفرة انتوا يا عم يرفق انت لسه امبارح كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم انت لسه امبارح بس يعني ما تنساش. وهدا محتاج أبوك النصيحة للأبوين تحتاج إلى مزيد شفقة أكثر من غيرهم لأن مهما كان هو بيبصلك حتى لو كنت بقيت أسس الجامعة هيبصلك أنك أنت ابنه وأنت برضك أصغر منه وأنت مش أقل حاجة أنك مالكش خبرة في الدنيا يا ابني يعني حتى لو أنا فلاح هو بيبص ليك أن هو صاحب خبرة أنت صحيح صاحب علم لكن المهم أي حاجة تخشله ما هو مفيش إنسان هيحتكم نفسه فهو فلا بد أن ترفق به وأن تكلمه بالشفقة وتكلم وبالبر والإحسان والهدية وأنك أنت إزاي تستجلب قلبهم تستجلب قلبه بحيث الثناء عليه والتهاني والكلام الطيب والبر والإحسان ونحو هذا حتى يعني تستأثر القلب. ودي مهمة جدا في الدعوة الإنسان لو استطاع أن يستأثر قلب إنسان ها يعطيه من العلوم وينفع فيها ويزرع في هذا القلب من الخير ما يعينه الله عز وجل عليه. لكن اعتمد بينك وبين النصرة مهما قلت له قال يقول لك انا بقول له قال الله وقال الرسول طب ما انت حاجب حاجب كلام مش واصل كل ما تقول كلام ما بيوصلش حاجب حاجب بين ان ينفذ هذا الكلام الى القلب. ليه؟ لانك انت تكلمه بكلام صعب والفاظ خشنه ونفرة وزج ونفر وربما تتهمه أو تقول له كلمات لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يقولنا أن الدين كما سمعنا الحديث شامل لجميع وجوه البر والخير النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ومن فوائد الحديث أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. الدين النصيحة والنصيحة دي هي إيه؟ الأعمال. فأي عمل يبقى إحنا رجعنا كمان لكلام الإمام البخاري قبل كده لما بين إن الأعمال من الدين وذكر لنا الصلاة والصيام والزكاة وقيام القدر حتى إماطة الأذى من الطريق شعب الإيمان كل هذه إيه من مسائل الدين. المسألة الثانية لماذا اقتصر على الصلاة والزكاة في البيعة؟ لأنه بيقول في الحديث هنا إيه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نقول اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في قوله والسمع والطاعة يعني جاء في بعض الروايات كما ورد ذلك في كتاب البيوع وفيه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطاع والنصح لكل مسلم. يعني عايز يقول ان مش شرط ان الراوي لما يجي ينقل الحديث ينقل كل كلمة هو ذكر لك يعني ذكر الجزء وأراد به القل. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل معنى ذلك أن لا يدخل في البيعة صيام رمضان أو لا يدخل في البيعة الحج إن استطاع إليه سبيلا؟ لا، هذا كله يدخل في البيعة لأن كما يقول هنا في الشرح يشمل هذا كله والسمع والطاعة. خلاص دخل في السمع والطاعة تسمع كلام ربنا، أمر بالصيام سمعا وطاعة، أمرك بالحج سمعا وطاعة، أمر بالجهاد في سبيل الله سمعا وطاعة، أمر ببر الوالدين سمعا وطاعة، بكل أعمال الإيه البر. وشو بقى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إيه على السمع والطاعة. طبعا على السمع والطاعة قد يحدث الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يأتي بالأمر على كماله، يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ربنا قال وقوموا لله قانتين. وقد يحدث الإنسان يعني شيء من التقصير غصبا عنه لنوم أو تعب أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام برضه للمسألة هي مسألة بيعة، لقنني فيما استطاع، قال على السمع والطاعة فيما استطاع، ما سابوش يقول السمع والطاعة بس، لأنه عارف أن طبيعة البشر مش هيقدر يأتي 100%. سددوا وقاربوا، ما يقدرش يسدد يبقى ايه يقارب، مش يقول لك انا بعض الناس يقول لك اصل انا بصلي ما فيش خشوع طب الحل ايه اطول الصلاه، لا مش ده هو الحل، مش عارف يمسك النقاب ومش عارف ايه اصل يحصل لنا اخطاء، طب الحل ايه تقلع النقاب، لا هو مش ده الحل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا وابشروا، يعني لن الإنسان يعطي نفسه حسن ظن بالله، سجدوا وقاربوا، من المرات يأتي الأمر على السداد 100% خليهم 99 مش قادر 98، المهم أن تجتهد تجتهد، وكل ما تحسن ظن بالله ربنا إيه يعني يعين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل ما تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتصدق النية مع الله عز وجل، الله عز وجل يرفع من درجته وينقلك من خير إلى خير. وكما يقول أهل العلم إن من ثواب الحسنة الحسنة العليا وإن من عقوبة السيئة السيئة العليا. فالإنسان يسدد ويقارب ويبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فلما جه بايع قال أنه بايع على السمع والطاعة، لكن قد يكون هناك عدم استطاعة أن يأتي في القلب بالعمل على الوجه التمام والكمال. فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جاء يبايعه أنه لقنه فيما استطاع، على السمع والطاعة فيما استطاع. المبحث الثالث إتيان الواجب حسب استطاع بقوله فيما استطاع، التنبيه على أن الواجب من الأمور المبايع عليها هو ما يطاع، ويشعر ذلك بالعفو عن الهفوة وما يقع من خطأ وغير ذلك. حديث آخر هو ورد في نفس الباب والراوي فيه أيضا جرير بن عبد الله، قال عن جرير رضي الله عنه قال يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله. المغيرة بن شعبة كان يومها واليا على الكوفة والي ومات، فقام جرير بن عبد الله الصحابي اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم لما مات هذا الوالي. وطبعا معروف عند موت الولاة يحصل ايه بلبلة وهرج في الناس لان الامور متبقاش من بعض. فقام جرير بن عبد الله ينصح المسلمين، قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امين، يعني ما فيش داعي لايه ان يحدث فيكم اضطراب وفوضى وكل واحد بقى يعمل اللي عايزه، لا اضبطوا اموركم وتمسكوا بشريعه الله عز وجل وكونوا على الوقار والسكينه والخلق الحسن حتى ياتيكم امين، فانما ياتيكم الان، يعني سيرسل لكم امير من قبل الوالي، يعني والي الكوفه امير الكوفه ياتي من امير المؤمنين أظن كان معاوية وقتها يرسل أميرا غيره مكانه. ثم قال استغفروا لأميركم، وهذا من باب النصح إن هذا الأمير لما مات جرير عبد الله يقول للناس استغفروا لأميركم اللي هو المغيرة بن شعبة فإنه كان يحب العفو، يعني كان يعطي عن الناس. يعني يلحظ المعنى ان احنا ايضا نعفو عنه ان كان هناك عنده هفوات او زلات. وغالبا ما يحدث هذا في الايه في الامراء لعظم الامور التي خولوا بها. ثم قال: اما بعد، فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناصح لكم. يعني كان بقوله لكم دوت ان تصبروا استنوا الامير ميت ولا داعي للفوضى وكونوا في الوقار واستطيعوا لاميركم انما اقول هذا الكلام لا رياء ولا سمعه ولا شيء، ولكني اقول واني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. أذن؟ أذنك هذا؟ لا يا عمر ما هل يأذن ولا إيه؟ لسه؟ يمكن المغرب دفع. يقول: كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وليا على الكوفة، فلما مات خشى جرير بن عبد الله أن يحدث في الناس اضطراب كان يحدث غالبا عند موت الأئمة، فقام ناصحا لهم للعهد الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والنصح لكل مسلم، فنصحهم بالسكينة والوقار بعد تقوى الله، قال لهم اتقوا الله عليكم بالسكينة والوقار، وطمأنهم إلى أن الأمير الذي يلي المغيرة لا يتأخر قدومه، ودعاهم إلى الاستقبال للمغيرة لأنه كان يحب العفو ويتبع هذا المعنى فيما يعني. أولا قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة وليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، واستتاب عنده واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جرير المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكور. قوله عليكم الوقار والسكينة، الوقار الرزانة، السكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله عز وجل، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. قالوا حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات. قالوا فإنما يأتيكم الآن، أراد به تقريب المدة تسهيلا عليه، يعني إيه حتى يعني يطمئنوا أن الأمير على وشك المجيء. وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليه. قالوا استغفروا لأميركم، أي اطلبوا له العفو من الله. قوله إني لناصح لكم، إشارة إلى أنه وفى ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح لكل مسلم، وأن كلامه خالص عن الأغرام. فتبين بهذا الحديث أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفى ما بايع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم النصيحة لله عز وجل، فقد قدم بهذه النصيحة استماع الكلمة وعدم وقوع الفتنة والتفرق والاضطراب عند وقوع عند موت الأئمة والولاة ونحو ذلك. ومعلوم أن جرير بن عبد الله كان إذا بايع أحدا غير البيعة الولاية، يعني إذا تبايع بالبيع والشراء ينصح البائع بثمن السلعة التي يبيعها، يعني إذا رأى البائع يبيع سلعة مثلا بألف وهي تساوي 2000 وجرير بن عبد الله يشتريها، يقول لا هذه أنت الآن بتبخل حق، هذه السلعة أنت تبيعها لا تعرف قيمتها، هذه السلعة تساوي 2000 ما تساويش 1000. يعني بلغ به الحال في النصيحة أنه حتى لو في مسألة البيع والشراء يساوي من أجل البائع لا من أجل نفسه، وقد يروى عنه ذلك أنه ذهب ليشتري فرسا فعرضه له البائع ب300 فقال فرس فهذا يساوي أكثر من هذا أتبيعه ب400 فقال له نعم قال هو يساوي أكثر من هذا أتبيعه ب500 حتى بلغ به 800 يعني رغم بيعه 300 طبعا لو في الزمن بتاعنا يقول لك فرصة ها أشتريه وأبيعه وأكسب لكن هنا وإن كان هذا جائزا طبعا لكن لما علم جرير بن عبد الله إن البائع هذا مش عارف السوق ومش عارف الأسعار وتقلبات الأسعار والزيادة بالحصلة ونحو ذلك قدم له نصيحة إن هذا الفرس يساوي أكثر من هذا ويريد التجار يتعاملون مثل هذه الأخلاق لأن التجار فيه طبعا سلعة كتير دخلت على الناس ما يجب بقى البيع البطاطس والبتنجان والحاجات دي كلها لكن دخل بقى عنهم دلوقتي مبيضات وقبيضات وقطع غيار ومحدش عارف ها يعني الإنسان مش كل يوم بيحتاج الحاجة دي محتاج حاجة بيروح يشتريها فتجد هناك غلو في الأسعار وتدليس في الماركات يشيل الكرتونة يحط كرتونة ها جاي من الصين يشيلها يحطها جاي من اليابان وغير ذلك من الأشياء التي نسمعها كثيرا حتى دخل الغش في كل حاجة الله يرحمه الشيخ يقول لك حتى بيغش الزفت بقى يعني حتى الزفت بيغشوه فدخل الغش في كل شيء حتى المخلل يعني الزيتون بيتخلل بطريقة فيها غش عشان يسرعه في تخليله وقد يكون هذا في ضرر عن الناس كل حاجة دخل فيها تدليس وغش على الناس وهذا طبعا لأن الناس يعني أصبحت في قلوبها خاوية عن الدين ما بقاش فيه في القلب نزعة دينية ما بقاش فيه إقبال على الله عز وجل وأصبح القلوب كأن فعلا في صدود عن سماع المواعظ ويسمع الكلام من هنا ويسمع من هنا ويسمع الكلام كأنه هي وهو بس إيه يعني يجي يوم الجمعة عشان يسمع خطبة يعني بقى شيء روتيني مش جاي عشان يتعلم عشان يستفيد عشان يكون ده له تأثير في حياته اللي يخرج من الخطبة دي يبتدي يشوف ايه الخلل اللي في نفسه عشان يضبط اموره ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل لكن يلا تعالى نصلي ونرجع اللي احنا قلنا فيه كما كان مثلا بمثل لا ينقص منه شيئا بل قد يزيد الأمر سوءا عندهم وكلما تعمق في تجاراته وفتحت عليه الدنيا كلما كان عنده المكر والخديعة والكذب والتدليس والغش والخيانة والمعاملات الرذائل كلها تجتمع عليه يوما بعد يوم وهذا طبعا يعني لا ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم الأصل في هذه المسألة كلها الأخلاق تعامل بالخلق يعني كثير من الناس يقول لك يعني هو الشرع حدد قد ايه في المكسب مفيش تحريف في المكسب مفيش نص معين بل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا لكن في اخلاقيات في اصول انك انت لا تبيع بسعر السوق لا تغالب يعني لو حتى في مغالاه بقى من سعر السوق بره يعني زي تجيب حاجه بسيطه ماشيه مع السوق السوق اللي تبيع فيه انك لا تدلس لا تستغل حاجات الناس لا تحتكر لا تغش يعني اذا وجدت الانسان لا يفهم الشيء عرفه اياه من باب النصيحه له يعني هذه فائدتها كذا وهذه فائدتها كذا اذا في عيب لابد ان تظهره هل لو اعطاه فوق الطعام حتى يراه الناس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده في الطعام وجد بلل قال ما هذا؟ قال أصابته السماء مطر جاي عليه جبت الحلو فوق الوحش تحت عشان يجي الزبون ينبهر واحط له بقى في الكيس ايه بمزاجي ايه روح البيت ايه كله بره فقال هلا جعته فوق الطعام حتى يروا الناس من غشنا فليس منه فليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من منهج المؤمنين المسلمين ليس من مهاجم الغش الذي أصبح الآن مهارة عند الناس ذكاء، ان كل ما يعني يعتبر نفسه ذكي ان ازاي يضحك على الذنوب، ازاي يقول لك ايه شر استهال ولا شيء استهال، انه ايه عرف ان يلفه ويلبسه العلم ده بيقوله انه يعني الوقت ده نقص، وان التجاره مهاره وشطاره وباي شيء ياخذ. لا هذا من سوء الخلق، التجاره اخلاق. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر التجار ان يتصدقوا بعض مالهم لما يقع احيانا من خلل، فكيف بقى يكون الحياه كلها في خلل، كل تعاملاته يكون فيها خلل وكذب وخديعه وياخذ اموال الناس على انه مثلا يضاربهم فيها. احيانا بعض الناس يقول لك هات فلوسك اشغلها لك، وياخذ من فلوس من ده ومن ده ومن ده ويروح يعمل له اي مصلحه بيهم، وبعد كده ايه يقول لهم الله استخف، طب هات الفلوس، طب استنوا علي شويه، طب هعمل ايه، وشوية يعني كويس فيهم يرجع لهم الفلوس حقوقهم بعد ما ايه يكون اغتنى بهذه الاموال واضاع على الناس فرص قد يعني يستفيدون باموالهم بشيء. وطبعا يزيد على ذلك ان بعضهم كمان ايه ما بيسألش بقى خلاص والله كسبت معليش حاجة، وهو قد يكون كذاب فيما يقوله، وقد يكون مخادع أو مماطل. وهذه الأسف يعني صفات كثيرة انتشرت بين الناس، ونرجو الله عز وجل يعني السلامة مثل هذه المسائل، إن يعني من اقتطع من حق أخيه شيء فوقه يوم القيامة لسبع أراضين. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراضي. يعني حتى السواك الصغيرة دي اللي ما بتسويش حاجه، ها ولو كان عودا من أراضي لا يضيع عند الله عز وجل، ولا يظلم ربك احد. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغامر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. اي شيء الانسان لا يحتفظ شيء، انكم تختصمون الي، يقول النبي عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم الحن في الاجابه من بعض، فاحكوا له بنحو ما اسمع. يعني هو بقى ظالم ومغتصب اموال الناس وضاربهم، ها ويتكلم بيعرف يتكلم، والتاني صاحب الحق ثقيل اللسان لا حيله له، فالقاضي لا يحكم الا بظهر الامر، فيقول انكم تختصمون، انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم الحن في الاجابه من بعض، فاحكوا له بنحو ما اسمع. فمن قطعت له من حق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعه من النار، فليأخذ او ليدع. يعني هو عارف انه ظالم، وحتى لو ان حكم الحاكم حكم له القاضي بانه صاحب الحق، هذا لا يقطع الحق، ويكون خلاص ايه ده انا واخد حكم المحكمه يا عم وهي وعلقها لك على باب الشارع. لا، الحق وما أقامه الله عز وجل. إذا كان هذا الشخص له حقه فهذا الحق ثابت يقتطعه منك يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. يبقى إيه؟ إن لازم الإنسان ينظر، وهذا يحتاج منا في كل وقت الإنسان بينه وبين نفسه كده يشوف علاقاته مع الناس بعد ما ينظر في علاقاته مع الله عز وجل. يعني لازم يا جماعة في فترة كده واحد يعمل لنفسه وقت زمن، يا جماعة احنا أوقاتنا كلها بنفكر في الأكل وفي الشرب وفي المستوى الاجتماعي، ازاي نزود مستوانا الاجتماعي، وازاي بننتقل من الشقة دي بالشقة ديت، وازاي نجيب العربية. ودلوقتي كل الناس دلوقتي عندها لوثة مسألة العربيات، البنوك فتحت أبوابها وكل واحد عايز عربية على الزيرو اصبيد العربيات على الابيض، الفاظ ومصطلحات كثيرة، ها، وكل واحد دلوقتي دماغه في كل حاجه، الاكل والشرب والعيال والسيارات والشقق و و و و و مفيش واحد يقعد كده بينه وبين نفسه ساعه يا جماعه في الشهر، حتى في السنه ما بتحصلش. طب انا علاقتي ايه مع الله عز وجل الايام اللي فاتت دي كلها؟ عبادتي شكلها ايه؟ ادي واحد. عبادتي انا شكلها ايه اللي ربنا فرضها عليا؟ هل في حضور للقلب؟ هل في خشوع؟ طيب اوامر ربنا ايه محل التنفيذ فيها؟ تنفذ منها ايه؟ القلب شكله ايه؟ هل القلب فيه محبة الله ورسوله فعلا، ولا فيه محبة المعاصي والشهوات؟ القلب سليم ولا مريض؟ ايه الاحقاد والحسد والبغي والعدوان اللي مليء في القلب؟ هذا كله علاقتك مع الله لازم تشوف، وبعدين شوف بقى علاقتك مع الناس برضه لازم تشوف. انت الفترة اللي فاتت حياتك خلقت مع مين؟ ظلمت مين؟ واسأت الكلام لمين؟ صحيح احنا بشر ويحدث منا كثير من الاخطاء وكثير من الزلات وكثير من الهفوات، لكن الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الله ذات البين، لان يصلح ما بينه وبين اخوانه. فقبل الا يكون هناك درهم ولا دينار، انما يكون هناك التعامل بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد من اهل الجنه الجنه وله على احد من اهل النار شيء مظلمه، لازم. ولا يدخل احد من اهل النار النار ايه وله على احد من اهل الجنه مظلمه، كل شيء لازم ايه ترد، لا ترد لنا الحقوق الاصحابيه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وليس هناك الدرهم والدينار؟ قال بالحسنات والسيئات، زي ما قلنا حديث المفلس بالحسنات والسيئات. خذ من الحسنات ده شيل من السيئات ده، حط على ده، خلص الامور كده، الحسنات والسيئات. وانت بقى يعني حسناتك كتير قوي يعني لدرجه ان انت هتوزع الناس، يعني حسنه واحده دخلت الجنه، وقد تحول بينك وبين الجنه اذا لم تكن نسيتها. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ممكن حسنه تثقل الميزان وحسنه تخفف الميزان، لو يعني ما عملتهاش يعني. وكان عبد الله بن المبارك يقول لا ادري لعل الكلمه التي يدخل بها ميزاني لم انطق بها بعد، يعني عايز يقول لك ها مش عارف انا ميزاني يا ترى شكله ايه دلوقتي، يعني لو قلنا انه متساوي طب امتى هقول او اعمل العمل الصالح اللي هثقل بيه الميزان؟ عايز بس حسن ها عشان تثقل بيها ميزانك. يبقى انت محتاج انك تحافظ على حسناتك مش تضيعها، تضيع حسناتك بالغيبه والنميمه والكذب والخديعه ومعامله الناس بالغش والخيانه والتدليس والظلم والشتيمه والخناقات، كل هذه ايه؟ بتضيع الحسنات. ينبغي الانسان ان يراجع نفسه، هذا من باب النصيحه، النصيحه للمسلمين ان يصلح ما بينه وبينهم. وزي ما قلنا النصيحه لعوام الناس ان تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الخير. طبعا تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، وتعاملهم بالشفقه والرحمه والرفق، تعامل الناس بالرفق وليس بالغلظه والجفوه، وان تعتذر عن زلاتهم، بل تؤول احيانا يكون من باب الخير انك تؤول الناس اعمالهم وزلاتهم، والله اتعامل كده غصب عنه واصل ظروفه، فتتحمل على الناس وتكون انت ظل ليهم ورحمه وحنان وعطف، فهذه كلها من الاخلاق الحسنه التي حث عليها الاسلام. اخر حاجه في هذا الباب هو كتاب الايمان، يعني فائده لمح اليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقول طبعا بعد قوله والنصح لكل مسلم على الغالب، لان قد ينصح الكافر بدعوته الى الاسلام. يقول فائده اخرى، ختم البخاري كتاب الايمان بباب النصيحه، هذا من فصل التصنيف، الإمام البخاري جاب أبواب كتيرة، ده آخر باب في كتاب الإمام، فختمه بباب الإيه؟ النصيحة، مشيرا إلى أنه أي الإمام البخاري رحمه الله عمل بمقتضى، يعني هو بعمل الكتاب ده من باب الإيه؟ النصيحة، بمقتضى هذا الحديث أن الدين النصيحة، فصنف لنا من باب النصيحة للأمة، صنف لنا صحيح البخاري بنصيحته في الإرشاد إلى العمل للحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختم هذا الباب بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تأليفه للصحيح، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن. طبق الإمام البخاري يعني ليه عمق في الفهم. جرير بن عبد الله لما مات الأمير قال لهم إيه؟ عليكم بالتكليف والقرار حتى يأتيكم الأمين، فإنما يأتيكم الآن. يقول في ذلك إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقول استغفروا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل في جميع في جمع السنة الصحيحة، ثم ختم بقوله ثم استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب لأن الأعمال تختم بالاستغفار. يعني الإمام البخاري جاب الخطبة ولمح هذه الخطبة عشان عايز يقول لك إيه، أنا قدمت لك النصيحة بأني جمعت لك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فهل تقبلون هذه النصيحة؟ من يقبل هذه النصيحة فعليه أن يقرأ صحيح البخاري الذي أتعب فيه نفسه ويعني بذل فيه جهده حتى جمع لنا هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل. ثم ختم بقوله فاستغفروا ثم استغفر ونزل، كأنه يقول وأنا أستغفر الله لأن ختام الأعمال بالإيه؟ بالاستغفار. أي عمل صالح نختمه بيه يا جماعة؟ بالاستغفار. قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة يقول أستغفر الله، وإذا انتهى من الوضوء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال الله عز وجل في قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، قال الإمام الحسن البصري مدوا صلاتهم إلى الليل ثم جلسوا يستغفرون الله، يعني ختموا الأعمال بالاستغفار. وأمر الله نبيه بالاستغفار في آخر عمره لما انتهى من باب الدعوة إلى الله عز وجل، فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم عقب البخاري بعد كتاب الإيمان بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالعلم والتعليم. أول كتاب هيجينا بعد الإمام البخاري مخرج كتاب الإيمان، أول كتاب هيجينا بعد كتاب إيه؟ كتاب إيه؟ كتاب العلم. كأنه يقول النصيحة العظمى التي وقدمها لك أيها المسلم أن تحرص على العلم، لأنك لا تعرف شرع الله إلا بالعلم، لا تفهم القرآن إلا بأن تدرسه، لا تفهم السنة إلا بأن تجلس وتجالس العلماء وتقرأ كتب العلماء. فالعلم هو حياة المسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.